أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. كان الكلام في الدليل العقلي ودراسات العلاقات العقلية. مر أولا العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين مثل التضاد، علاقة التلازم بين السبب والمسبب، وعلاقة التقدم والتأخر من حيث الرتبة. الآن كان الكلام في عالم التكوين، هذا مو شغلنا احنا، عالم التكوين للشخص الفيزيائي، العالم الفيزيائي يتناول الأشياء الطبيعية. احنا الآن كلامنا في عالم التشريع، فهل توجد هناك علاقات بين الأحكام في عالم التشريع؟ نقول نعم. إذن هنا عنوان جانبي ثانيا: العلاقات بين الأحكام في عالم التشريع. كان هناك العلاقات بين الأشياء في عالم التكوين. الآن ثانيا: العلاقات بين الأحكام في عالم التشريع. فيقول: وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدم وجود هذا الحكم. مثاله: فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض. إذن العلاقة بين الوجوب والحرمة علاقة التضاد، يعني لا يوجدان في وقت واحد في مكان واحد من جهة واحدة، كما ما في تعريف التضاد. فإذن إذا كان الشيء واجبا فلا يمكن فيستحيل أن يكون حراما، وإذا كان حراما فيستحيل أن يكون واجبا، لوجود علاقة التضاد بين الحكمين. وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام فيعرف أنه ليس بواجب. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا. إذن العقل سوف يحكم، يدرك بأنه إذا كان هذا الشيء واجبا فيستحيل عقلا أن يكون حراما، يعني الحكم حكم عقلي وأن كان في مجال الأحكام الشرعية، يعني القاعدة العقلية الموجودة التي استخدمناها في عالم التكوين، لأن علاقة التضاد الذهن سوف يحكم بوجود، العقل يحكم بوجود علاقة التضاد بين شيئين، ممكن أن يكون شيئين من عالم التكوين أو حكمين من عالم التشريع، وما يفرق، هي التطبيق، يعني مصداق من مصاديق القاعدة العقلية. مرة نطبق هذه القاعدة العقلية في عالم التكوين، ومرة نطبق القاعدة العقلية في عالم التشريع. إذن مصداق في عالم التكوين ومصداق في عالم التشريع، والقاعدة قاعدة عقلية. ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني، وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات. ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. إذن عندنا قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة لأنها سوف تتكرر في كثير من أبواب الفقه، بل في كل أبواب الفقه. شيء واجب ليس بحرام، شيء حرام ليس بواجب، شيء مباح ليس بمستحب، شيء مستحب ليس بمكروه. وفقط علاقة، يعني العلاقة الموجودة بين الأحكام الخمسة هي علاقة التواتر بين أي حكمين من الأحكام الخمسة، بين الإباحة والإباحة بالمعنى الأخص مع الاستحباب علاقة تضاد، بين المستحب والمكروه علاقة تضاد، بين المستحب والواجب علاقة تضاد. يعني الآن مثال الوجوب والحرمة، ولكن هذا شامل لكل الأحكام التكليفية، فبين كل حكم مع الحكم الآخر علاقة تضاد.
حتى بين الاستحباب والإباحة،
إباحة بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص مو بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب والكراهة، ذاك راح يصير عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. يعني الإباحة بالمعنى الأعم شامل للإباحة مباح بالمعنى الأخص وللمكروه وللمستحب، فراح يكون عموم وخصوص مطلق. واضح الإباحة بالمعنى الأعم، إباحة بالمعنى الأخص، واضح للجميع؟
واضح.
يعني الآن الأحكام الخمسة، لما نقول أحكام خمسة تكليفية خمسة، واجب ومحرم مستحب ومكروه، والخامس المباح بالمعنى الأخص، لأن المباح بالمعنى الأعم شامل للاستحباب والكراهة، لأنه يجوز أن تأتي بالمستحب، يجوز أن تترك، يجوز أن تأتي بالمكروه، يجوز أن تترك مستحب أو تأتي به، يعني فيهم جانب أنك تأتي به، وأن كان في ثواب في الفعل، في ثواب بالترك بالنسبة للمكروه، في ثواب بالفعل بالنسبة للمستحب. ولكن الثلاثة نقول إباحة بالمعنى الأعم، يعني عندي واجب ومحرم وإباحة بالمعنى الأعم الشامل للاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص. واضح ولا عيد؟ واضح ولا عيد؟ يمكن يكون سؤال بالامتحان عندنا.
العلاقة بين الإباحة أو الإباحة، الكراهة
والحرمة، شنو؟ هم تضاد؟ يعني إذا وجد أحدهما لا يوجد الثاني، مثل السواد والبياض، مو بس خصوص السواد والبياض، حتى السواد والأحمر، اللون الأحمر نفس الشيء، بين الأسود والأحمر علاقة تضاد، أي الأسود والأبيض وبقية الألوان. وطبق تعريف التضاد أنه لا يمكن أن يوجد في وقت واحد من جهة واحد في محل واحد، يعني أنه هذا التطبيق المعنى أو المعنى المنطقي، التعريف المنطقي.
المباح بالمعنى الأعم، المباح بالمعنى الخاص، والواجب والمستحب،
المكروه والمستحب. وفي ما يلي نماذج من هذه العلاقات تقسيم البحث. توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، هذا القسم الأول في العلاقات بين نفس الأحكام. وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، موضوع الحكم راح يجينا بعدين التعريف. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه. وقسم رابع بين الحكم ومقدماته. وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي. نروح للهامش رقم واحد. أي لغير القسم السادس. إذن القسم السادس رح يأجل إلى الحلقات التالية. وأما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. هل هناك حكم بين العقل والشرع أو لا؟ هذا اللي دائما يطرحونه. شنو العلاقة بين العقل والشرع؟ هل هناك تناقض بينهما؟ البعض قد يقول أنه إذا كان عندي حكم شرعي بعد ما لي شغل بالعقل لأنه حكم تعبدي، فهل هناك علاقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائل؟
يعني الحكم الشرعي هذا يقول عندي حكم شرعي ما لي شغل بالعقل، حتى بالعقل
هذا راح نناقشه في الحلقات الجاية، لأنه عندنا مبدأ قائل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، قال هذا مطلقا صحيح ولا لا؟ يقيد أنه بقيود كل ما حكم به العقل القطعي حكم به الشرع. لازم يكون عندك قطع، يعني دليل عقلي قطعي. الدليل الظني ليس حجة لأن الأصل في الظن عدم الحجية، فإذا عندك دليل عقلي قطعي، قطعي يعني والقطع حجة بذاته، فلابد أن تعمل بهذا الدليل القطعي إذا كان حتى لو في مجال الأحكام. فما راح تجد، لنفرض عندنا حكم شرعي يضاد الحكم العقلي القطعي، أيهما أقدم؟ عقلي القطعي، لأنه إذا عندك رواية ظنية القائل وإن قلنا بحجية خبر الثقة الظن أنه ظن في مقابل القطع، القطع قدم على الظن، فيكون عندنا الدليل العقلي القطعي مقدم على الدليل الشرعي الظني. حتى لو آية ظنية آية قطعية الصدور ظنية الدلالة، الدلالة ظنية، إلا إذا كان نص في الحكم مثل حرمت يعني عندي قطع. إنزين نفرض أنه عندي دليل عقلي قطعي ودليل شرعي قطعي، شو نسوي؟ إما عندنا خطأ هناك في الدليل العقلي هو مو قطعي، إحنا ظنينا قطعي، وإما هني الحكم الشرعي قطعي وما يكون قطعي يكون ظني، لأن أكو اشتباه موجود عندنا إما في هذا إما في هذا.
دليل عقلي
هو قطع، بعد يحتاج دليل آخر. دليل عقلي قطعي يعني القطع حجة بذاتي، ما أحتاج إلى دليل ثاني، هو دليل عقلي قطعي، القطع حجة بذاتي، بعد ما تحتاج إلى دليل آخر هم قطعي يسند الدليل القطعي هذا. إنزين نقول ذاك هم يحتاج إلى دليل قطعي آخر، يصير عندك تسلسل. بعدين إذا قلنا الدليل العقلي القطعي يحتاج إلى دليل آخر، ذاك الدليل الثاني هم عقلي ولا مو عقلي؟ الآن على فرضيتكم عندي دليل عقلي قطعي، عندي دليل آخر يسند الدليل العقلي القطعي، هذا الدليل الثاني شنو هو، عقلي لو شرعي؟ سؤال لكم الآن، قد دليل يسند هذا الدليل الثاني عقلي لو شرعي؟
هو ما هي عقل في شرع؟
يعني عطني جواب عشان أقدر أرد عليك.
ما هي عقل في شرع؟ العقل لوحده قد لا يدرك.
مرة ثانية عيد السؤال، أبي سؤال يكون جواب دقيق. عندي دليل عقلي قطعي، قلتم أنه عندي دليل آخر يسند الدليل العقلي القطعي، أنقل الكلام لهذا الدليل الثاني، أسأل هذا الدليل الثاني عقلي لو شرعي؟ يعني رواية آية ورواية ولا العقل يحكم؟ تنحدد أنه
عقلي،
أسأل أنه هذا عقلي قطعي لو ظني، وتقول لي قطعي لأن ظني ليس له اعتبار، نقول قطعي، والدليل القطعي يحتاج إلى إسناد، راح يصير عندي ثالث، هذا الثالث نسأل هو قطعي لو شرعي؟ تقول لي قطعي، يقول لك ظني، ما أقف، فيصير عندي تسلسل ما أنتهي إلى مكان. القطع حجة بذاته، كان دليل شرعي لو كان دليل عقلي ما يفرق. إذا كان عندي دليل شرعي قطعي مثل التواتر فهو حجة بذاته، إذا كان عندي دليل عقلي قطعي فهو حجة بذاته ولا أحتاج إلى دليل آخر، لأن القطع حجة سواء كان في الشرع أم كان عند العقل، ما يفرق من هالجهة، لأن القطع حجة بذاته، فإذا ما أحتاج إلى دليل آخر يسنده إذا كان دليل عقلي قطعي. نعم إذا كان ظني تحتاج إلى إسناد، العقل القطعي ما تحتاج إلى إسناد، القطع هو مسند بنفسه، يعني يسند نفسه، لأن القطع حجة بذاته. فإن هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي وهو حكم العقل. الآن من يقول بأن مقدمة الواجب واجبة يقول بالعقل، هذا لأنه إذا عندي وجوب مثل الصلاة وعندي مقدمة للصلاة مثل الوضوء، ولا يمكن أن تأتي بالصلاة إلا بالوضوء، فيكون الوضوء مقدمة واجبة للصلاة الواجبة. هذا الدليل العقلي، هذا مو الشرع، ما قال لك الشرع فقط اللي أعطاك قال بأن الوضوء مقدمة للصلاة، فالعقل يقول الصلاة واجبة، إذن الوضوء كمقدمة واجبة. ما قاعد نناقش الوضوء بنفسه مستحب أو غير مستحب، لا، قاعد نناقش الوضوء كمقدمة للصلاة. مو تقولي لا عندي حكم مثلا باستحباب البقاء على الطهارة، مو كلامنا في هذا، مو كلامنا في الحكم حكم نفسه، وإنما في حكمه كمقدمة لواجب، فمقدمة الواجب واجبة عقلا، هذا دليل عقلي قطع، مقدمة الواجب واجب عقلا، لأنه إذا كان عندك مقدمة لواجب فهذه المقدمة واجبة، لأنه لا يمكن الإتيان بالواجب إلا بواسطة هذه المقدمة، فيجب أن تتوضأ كمقدمة حتى يمكن لك أن تصلي، هذه مقدمة عقلية، يحتاج إلى إسناد من دليل خارج يقول لا، ما دام عندك مقدمة الواجب واجبة عقلا وعلى الدليل دليل قطعي، فما أحتاج إلى أن يكون عندي دليل ثاني يسند الدليل العقلي القطعي.
هذا بنفس التشريع، الطواف على الكعبة، الطواف على البيت واجب،
والسعي للصفا والمروة واجب. هذا هنا واجب شرعي، هذا مو واجب عقلي، يعني الشرع أتى بأن أجزاء الواجبات الحج مثلا الطواف، الصلاة ركعتين، السعي إلى آخره، هذا أجزاء أجزاء شرعية. نعم تفضل.
إذا كان هذا واجب وهذا واجب، إذا أنا الطواف يجب علي الوضوء، طبعا بدون الوضوء يترك، السعي ما يجب الوضوء،
هذا الشرع يقول لك الشرع، أنا خليني أشرح لك الآن المقدار، هذا الشرع قال أن الطواف بالبيت صلاة، فتحتاج إلى مقدمة الوضوء، تحتاج أن تكون على طهارة بأي طريقة، الطهارة مقدمة للطواف. المقدار اللي الشرع يقول لك أن الطهارة مقدمة للطواف، بس ما يقول لك هذا واجب ولا مو واجب، ما يقول لك واجب، يعني الآن الوضوء واجب لو مو واجب، الشرع ما قال لك أن الوضوء واجب كمقدمة للطواف، يقول لك أنه أثناء الطواف يجب أن تكون على طهارة، لابد أن تكون على طهارة، لأن الطهارة مقدمة للطواف. هالمقدار يقول لك يجب عليك الوضوء، ما عندنا، دور في الرسالة العملية ما تجد أنه يجب الوضوء، وإذا قال يجب الوضوء إنما هو تأييد لحكم العقل. المقدمة من مقدمات الطواف الطهارة، فإذا كانت الطهارة مقدمة والطواف واجب فيكون الوضوء مقدمة واجبة كواجب عقلي هنا، لأن مو في الجزئية، انتبه مو في الجزئية، إلى شنو؟ وهني إلى شنو؟ هذا نعم العقل لما يحكم أبين لك عن شو النقطة نقطة للشماء. الآن العقل من يقول لك الآن العقل يأتي إلى الشرع يطبق هذه القاعدة العقلية على الشرع، فلا بد يكون عنده حكم شرعي، حتى يطبق القاعدة العقلية، مو أنه يستند إليه، هو تطبيق للقاعدة العقلية. يعني القاعدة العقلية هي مسندة، هي عمود، وانت قاعد تطبق هذه القاعدة العقلية الآن. مثل على الأقل أعطيك مثال التضاد، مرة طبقتها في العالم التكويني استعملت من الأشياء التكوينية، ومرة في عالم التشريع، هذا مصداق للقاعدة العقلية. القاعدة العقلية ثابتة ما تحتاج إلى إسناد، إنما استعملت المقدمة، المقدمة مو ما تسند القاعدة العقلية. فعندنا في الأشياء التكوينية إذا عندك سواد تقول أنه لا يجتمع مع البيض، في عالم التشريع أنت تأتي إلى حكمين شرعيين فتوجد العلاقة العقلية بين الحكمين الشرعيين، هذا مو إسناد الحكم الشرعي للقاعدة العقلية، هذا تطبيق للقاعدة العقلية. قاعد نطبق، كأنه عندك الآن واحد زائد واحد يساوي اثنين، عندك قاعدة رياضية الآن، من أجيب لك قلم زائد قلم صار عندي قلمين، هذا مو أنه القلمين أسنده والقاعدة العقلية، القاعدة ثابتة القاعدة الرياضية، إحنا الآن قاعد نطبق على مجال تطبيقي هذا. فالقاعدة العقلية ما تحتاج إلى القلمين حتى أثبت القاعدة الرياضية، القاعدة الرياضية ثابتة واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنت الآن قاعد تطبق على القلمين، تقدر تطبق على الكوبين، كأن مصادق تطبيقية للقاعدة. كذلك عندي علاقة التضاد في الذهن، مرة أأتي أقول سواد وبياض، ومرة أطبق على الواجب والمحرم، الواجب والمحرم ما أسنده والقاعدة، القاعدة ثابتة، وهذا التطبيق لي يعني مجال التطبيق لقاعدة التضاد اللي مرة تطبق في عالم التكوين، مرة تطبق في عالم التشريع. نفس الطريقة إذا عندي واجب فمقدمة الواجب واجبة، الواجب شيء شرعي والمقدمة شيء شرعي، أنا أوجدت العلاقة العقلية بين المقدمة الشرعية وذي المقدمة الشرعية، لأن كلامنا في عالم التشريع. نعم إذا كان عندي كلام في عالم التكوين أبين لكم الآن، الحج حتى تكون في مكة لابد أنك تأخذ لك وسيلة نقل حتى توصل هناك، وسيلة النقل حكم شرعي لو حكم تكويني، الانتقال تكويني، فأوجدت علاقة بين أمر تكويني وهو استعمال وسيلة النقل من أجل أني أحقق الحكم الشرعي.
يعني لو كانت هذه شرعية كان كل المقدمات
لازم أكون لا ممكن أنه النقطة الحين أشرحها، هذه النقطة خلوها الحين أبينها. فإذا أوجدنا في البداية بين الوضوء والصلاة مقدمة شرعية مع حكم شرعي، في المثال الثاني وسيلة النقل مع الحج أمر تكويني مع حكم شرعي. الآن أني حق نقطة السيد، هذا المقدار واضح؟ تفضلوا. الآن بأنه لو قلنا بأنه الوضوء واجب، إذا قال الشرع بأن الوضوء واجب للإتيان بالطواف، نسأل أنه قصد أنه من الوجوب تأييد حكم العقل، إذا كان هذا تأييد حكم العقل يكون ما أنا ذنبه. أما لو قال يجب عليك أن تتوضأ كحكم شرعي، إذا ما توضيت يصير عليك ذنب، إذا ما أتيت بالطواف عليك ذنب. إذن على حسب أنه إذا كان العقل الشرع يقول بأنه مقدمة ويؤيد حكم العقل في الوجوب، يعني وجوب عقلي مو وجوب شرعي، فإذا لم تأتي بالوضوء ولم تأتي بالطواف يكون عليك ذنب واحد وهو قضية عدم الطواف، أما الوضوء مقدمة ما عليك ذنب، إذن على أصل العمل راح يصير الذنب عليك عند المكلف. بعد سؤال لأن كان مقدمة الطهارة، يعني الشرع قال بأنه إذا تبي تريد أن تطوف حول البيت لابد أن تكون متطهرة.
بس يعني في بعض المواضع الشرع يعني لازم بأنه إذا تهمنا قاعدة الفراغ لا ما يكون ما يعيد الأمن.
قاعدة الفراغ شو معناته؟ أن تفرق من العمل وتشك، يعني أنت متوضئ على طهارة ثم شكت تبني بالاستصحاب على أنه متطهر، فلازم عندك أصل الطهارة. أما إذا واحد داخل ما متوضئ ويدري عنده يقين مو على طهارة طاف بعدين قال قاعدة الفراغ، ما تطبق قاعدة الفراغ هنا، قاعدة الفراغ يكون العمل صحيح وشكيت تبني على صحة العمل. بعد الفراغ من العمل الصحيح، يعني كان أثناء أدائك للعمل عملك صحيح بعدين شكيت أنه أنا كنت متوضي أو لا، عندك يقين سابق. إذا عندك شك بالأصل أنه أصلا ما عندك أنه يعني الشك الابتدائي، أصلا أنت ما عندك يقين بالطهارة السابقة فما تطبق الاستصحاب، فالاستصحاب شرطه أنه يكون عندك نعم. إذا كان يعني الصلاة متطهر طالب منك متطهر، أنت عندك يقين بأنك كنت على وضوء الآن بعد النهاية بعد انتهاء الصلاة، أنت شككت أني أنا كنت على طهارة أو لا، لكن تعلم يقينا أنك متطهر سابقا. أما إذا عندك شك بأنه ما عندك ما عندك اليقين بالطهارة السابقة عملك باطل، أنك مو متوضي بالأصل، ما متوضي وعنسه أصلا يدري أنه ما متوضي، فأنت شكيت هذا الشك أصلا شنو مورده، يعني شك في عمل سابق، أنت العمل السابق عندك يقين بعدم الوضوء، الآن بعد ما عندك شك، شك بشنو راح يشك في الوضوء، فلازم يكون عندك يقين سابق حتى يكون عندك شك لاحق وتستصحب. إذا ما عندك يقين سابق العمل يصير باطل لأنه شك ابتدائي يسمونه. لازم تحدد بالضبط شنو
مثلا قضية الحج، جاء الخلاف كل
شروط، جاء الخلاف عمله كله باطل يصير.
لا يعني
لا قطع قلنا لابد أن القطع يكون عنده منشأ قطع، مو هو قاعد ما عنده اطلاع على الأحكام الشرعية يقول والله أنا أقطع الطواف بلا طهارة، هذا مو شغله يقطع أو ما يقطع.
هذا يدخل في موضوع الجهل، هو جاهل باطل ولا مطلق، أما بقطع
أحيانا حتى الجهل جاهل القاصر بعض الأمواج ما يعذر، لابد يتعلم. نعم، فأقول له مثل هذا المكلف منشأ قطع ما له منشأ، يعني هذا قطع كأنه من رفرفة الطير قطع، هذا ما له منشأ. مكلف مرة المكلف لحق الاستنباط ومرة المكلف ما لحق الاستنباط. قلنا أنه مرة هو مخول بنفسه يقطع ومرة يقطع بواسطة المرجع، يعني المكلف شلون يقطع أن الطواف يحتاج إلى طهارة، الفقيه هو يستنبط ويصير قطع على أساس استنباطه، إحنا كمكلفين مقلدين قطعنا يكون مبني على قطع الفقيه، قطع هذا لكن قطع مبني بواسطة والفقيه بنفسه يستنبط، مو قطع المكلف يعني هو كيف أنه في كل حكم شرعي يقول أنا استنبط.
ممكن شيء مثل ما قبل ممكن يصير قطع بالنسبة لي في أمور ثانية مثل
مثال الماء والخمر. نعم الآن مثلا عندنا نرفض هذا الكأس أنه طاهر لو نجس، بعد الفقيه ما له شغل بالموضوع، يقول لك افحص شوف أنه طاهر لو نجس. نعم الفقيه يعطيك الحكم العام أنه إذا كان نجسا متنجسا لا يجوز شربه، لكن تطبيق المسألة أن هذا كموضوع اللي يسمونه تشخيص الموضوع، تشخيص الموضوع على المكلف أن هذا خمر أو ليس بخمر، فالفقيه ما له شغل. عندك قطع هذا نعم قطع المكلف لو في دائرة حدود الدائرة اللي مسموح فيها أن يقطع أو لا يقطع، أما إذا كان في دائرة الفقيه فما من حقه يقطع هو بالأحكام على أساس القائمة على أساس الاستنباط. فإذا المكلف مرة لا حق يستنبط ومرة أنه يرجع إلى من يستنبط فيقطع. نعم من المكلف للفقيه
يعني هو
نفس القضية عقلية، لأن من الممكن أنه يستعمل فعل الأمر في الاستحباب. الآن إحنا مقلدين ما ندري أنه هذا من موارد الوجوب لو من موارد الاستحباب الفقهي.
يعني الاستحباب ما يجوز
بس هذا ما نبي الاستحباب حق المكلف ولا نقوله في بعض الموارد أنت تستنبط الحكم الشرعي. أولا هو الناقش له أهلية الاستنباط أو لا، أهلية الاستنباط أنه لا.
عندنا من
فقد يكون أكو جزء مستحب مثل المضمضة ولا ما ممكن، يعني أكو أجزاء ثانية مستحبة بتقول أنه المكلف من الممكن أنه درس صيغة الأمر دالة على الوجوب ظاهرا. الآن يرجع للآية، ما ممكن توجد قرينة في الآية على استحباب بعض الأجزاء وإحنا كمكلفين ما دارسين اللغة عدل. قد يكون أكو قراء في الآية تبين أن بعض الأجزاء واجبة بعض الأجزاء مستحبة لنفرض. هذا الآن نفرض اللي يبي المكلف ما دارس لغة عربية وما يدري شنو قرينة متصلة وقرينة منفصلة، رجعنا إلى هذه الآية، كانت هناك آية قرينة منفصلة لهذه الآية، كانت عندي روايات تخصص وتقيد مثلا هذه الآية. هذا الآن كمكلف فقط نظر إلى الآية، لازم يبحث بحث موضوعي في الآيات الثانية وفي الروايات اللي تتكلم عن هذه الآية. قد الرواية تقول لك هذا الجزء مستحب هذا الجزء واجب، فصارت قرينة خارجية موجودة على استحباب بعض الأجزاء، فتفتح الباب أنه إحنا نظرنا فقط. ثم الآن صاير أحيانا بعض الأشخاص يحضر لنا موضوع من آية كريم، آية واحدة فقط، ما يروح يبحث بحث موضوعي أنه في الآيات والروايات المتعلقة بهذه الآية. هذا شغل الفقيه وشغل متعب، يعني الفقيه يعني لما يرجع مثل الآية أول شيء يرجع للآية، هل هناك آيات ثانية، هل هناك روايات، هل هناك روايات متعارضة، ويرجع إلى أقوال الفقهاء السابقين، يخلي أنه كل الكتب أمامه بعد ما يسوي له هذه الطبخة كلها بعدين يقول لك هذا الجزء واجب هذا الجزء مستحب. والشغلة متعبة، يعني مو أنه شغلة سهلة، ممكن حتى المكلف له في أبسط مسائل الأحكام الشرعية أنه يقدر يعطي رأيه. هذا مجرد أنه يقول أنا عندي رأي معناته هو فقيه في أبسط مسألة. طبعا المسائل الضرورية مثل وجوب الصلاة وجوب الصيام بعد الآن صارت من البديهيات اللي ما تحتاج إلى تقليد، كما أنه التقليد يكون في المسائل غير الضرورية غير البديهية. الآن واحد يقول أنه فقيه يقول الصلاة ليست واجبة، مخالف لبديهة شرعية، هذا ما يشطب عليه، هذا مو فقيه. فأنه بعض الأشياء صارت من البديهيات من المتفق عليها بين كل المسلمين. الآن مثلا الحجاب واجب، يجيك الآن شخص يقول لك لا الحجاب مو واجب، خالف بديهة من البديهيات، مثل ما صار بعض الصيحات اللي تصير أنه من بعض النساء مثلا لا الحجاب مو واجب، القرآن ما قال أن الحجاب واجب. نرجع للروايات أيضا، مشكلتهم أنهم فقط يتعاملون مع آية واحدة والدين مو في آية واحدة، لابد أن يكون البحث بحث موضوعي حتى الشخص يمكن أنه يستخرج الحكم الشرعي. وقد أجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة. الآن يأتي إلى بعض النماذج، نأخذ شوي من هذا وبعدين أعيده في الدرس القادم. القسم الأول العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والفروض. ذكر سابقا أنه كان عندي علاقة تضاد بين وجوب وفروض، فإذا كان الشيء واجبا فلا يمكن أن يكون حراما. نخلي هذا للدرس القادم أحسن، فكل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.